تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. نحن في شرح كتاب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الطهارة والمسح على الخفين تحديدا. فإن المصنف رحمه الله لما بين صفة الوضوء الكاملة والمجزئة عقب ذلك ببيان الطهارة البديلة. ما هي الطهارة البديلة لغسل الرجلين في الوضوء؟ المسح عليهما. ولما ذكر الأصل وهو الغسل شرع في بيان أحكام البدل، والمسح على الخفين سنة نبوية في الحضر والسفر، لا ينازع في هذا إلا مبتدع. والأفضل بحسب حال الإنسان أن لا يتكلف ضد حاله. فإذا كان لابسا للخفين مسح عليهما، إذا كان الأيسر أن يبقى على القدمين مكشوفتين بقي عليهما، وهكذا. قال المصنف رحمه الله مبينا المدة التي يمسح عليها الإنسان خفيه أو جوربيه، قال رحمه الله تعالى:
يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
فمن لبس خفيه ومسح عليهما وظل لابسا لهما ولم يخلعهما، فهل لابد أن يمسح عليهما أبدا ما دام في قدميه؟ جمهور العلماء أن المسح على الخفين ليس رخصة دائمة، وإنما هو مؤقتة، فيحق له أن يبقى لابسا للخف أو الجورب ويمسح عليه يوما وليلة إن كان مقيما 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا 72 ساعة. دليل هذا ما رواه الإمام مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نأخذ من هذا فائدة عظيمة، أن عائشة رضي الله عنها أحالت، ما أجابت، أحالت، لأن المسألة متعلقة بماذا؟ بشيء ما كانت تحضره غالبا، وإنما يحضره غيرها، حكم كان يظهر في الأسفار كثيرا. فالرجل يقول: فسألناه، يعني سألنا علي رضي الله عنه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وهذا فيه حجة بينة ودلالة واضحة أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر. لكن متى تبدأ هذه المدة؟ كيف يتم حسابها بداية ونهاية؟ يبدأ في حساب المدة من أول مسح على الخف أو الجورب. فلو أن إنسانا مثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أو الجوربين، الآن لبس على طهارة، على طهارة أصلية بغسل القدمين. الشرط حصل، صلى الفجر بجوربيه، ثم جاء وقت الظهر فأراد أن يصلي وكان قد انتقض وضوءه، فتوضأ بعد أذان الظهر، ولنفترض أنه توضأ مثلا الساعة 12 ظهرا، ومسح على الجوربين لأول مرة بعد الحدث، فهو كان محدثا وكان من قبل قد لبس الجوربين على طهارة، ولما جاء وقت صلاة الظهر الساعة 12 ظهرا مسح. معناها 24 ساعة تبدأ من 12 ظهرا هذه، وتستمر 24 ساعة للمقيم، فتنتهي المدة المسموح له فيها بالمسح اليوم التالي الساعة 12 ظهرا. طبعا حديث خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة، رواه أحمد بسند صحيح، يؤكد هذا، وهذا تصريح بتعليق المدة بالمسح. وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح أيضا عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما مثل ساعته يعني نفس الوقت اللي بدأ فيه من يوم وليلته من بعد 24 ساعة، هذه المدة المسموح له بالمسح فيها. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهذا صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم التالي، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح، حتى أن الإمام أبا داود رحمه الله قال سمعت أحمد سئل عن المسح على الخف فقال يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت إنه يدخل فيه 6 صلوات، قال لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها كما جاء في مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني. طبعا ممكن يمسح أكثر، يعني مثلا لو واحد لبس الجوربين بعد الظهر، يعني توضأ للظهر ولبس جوربيه على طهارة كاملة بغسل القدمين، طبعا صلى الظهر، جاء العصر ما نقض وضوءه، ما نقض وضوءه، وجاء المغرب ما نقض وضوءه. يعني بعض الناس أحيانا ممكن يصلي كذا صلاة بنفس الوضوء ما انتقض، وممكن يصلي العشاء أيضا وما انتقض وضوءه ونام بعدين، ثاني يوم الصباح قام من النوم، طبعا انتقض الوضوء بالنوم على الأقل يعني، ثم مسح، كم صلاة صلى بالجورب وهو لابس له، كم صلاة صلى وهو لابس الجوربة؟ فإذا المسألة يعني ممكن واحد بالجورب يصلي أكثر من 5 صلوات، لكن المسح ما يمكن يمسح أكثر من 24 ساعة. كذلك لو واحد مثلا لبس الجورب بعد الفجر، غسل القدمين، لبس الجورب بعد الفجر، وجاء وقت الظهر وتأخروا شوي في صلاة الظهر، يعني مثلا صلوا الساعة الواحدة مثلا، فبدأ بالمسح الساعة الواحدة لصلاة إيش؟ الظهر. بدأ المسح الساعة الواحدة لصلاة الظهر، الآن عنده 24 ساعة إلى الساعة الواحدة في اليوم التالي. اليوم التالي الساعة الثانية عشرة بكروا بصلاة الظهر، فمسح الساعة الثانية عشرة، ثاني يوم مسح، يحق له ولا لا؟ يحق له، لأن 24 ساعة ما انتهت، تنتهي الساعة الواحدة. طب الآن كم صلاة صلى بالمسح؟ مسح الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأول، وثم توضأ ومسح للعصر، مسح للمغرب، مسح للعشاء، مسح للفجر. ثاني يوم لما بكروا بصلاة الظهر، أو هو توضأ مبكرا لصلاة الظهر مثلا الساعة الثانية عشرة، معناها صلى 6 صلوات يمسح، ما هو الحكم؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهذا معنى سؤال أبي داود لأحمد، قال إنه يدخل فيه 6 صلوات، يعني أحيانا، قال لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها. الآن انتهينا من قضية البداية والمدة، الآن نأتي للنهاية. إذا انتهت مدة المسح، ما هو أثر انتهاء المدة؟ إذا انتهت مدة المسح وهو محدث ما في مشكلة، لأنه إذا أراد الصلاة لزمه خلع الخفين أو الجوربين، وأن يتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين، ثم يلبس الجوربين مرة أخرى إن شاء، ويبدأ مدة جديدة من وقت مسحه الذي مضى. لكن السؤال، لو انتهت مدة المسح وهو على طهارة، على طهارة مسحية طبعا، يعني واحد انتهت 24 ساعة ولا زال متوضئا، آخر وضوء كان في مسح، آخر وضوء كان في مسح، لا زال على عليه ما نقضه، وانتهت المدة، لو جاءت الآن صلاة يستطيع يصلي؟ يعني هل انتهاء مدة المسح تؤثر على الطهارة الموجودة حاليا لديه، ولا فقط تمنعه من المسح بعدها؟ انتهاء مدة المسح هل تؤثر على المسح، ولا تؤثر على الطهارة الباقية من آخر مسح؟ أما كون انتهاء مدة المسح تمنع من أي مسح بعده أو بعدها، واضح. لكن السؤال الآن، واحد مسح قبل أن تنتهي 24 ساعة، توضأ ومسح ثم انتهت، وجاءت صلاة وهو على طهارته هذه، هل تتأثر الطهارة بانتهاء مدة المسح أم يلزمه وضوء من جديد، أم يلزمه غسل القدمين، أم إنها صحيحة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة يلزمه أن يغسل رجليه فقط، لأن المسح كان قائما مقام غسل الرجلين، فإذا انتهت مدة المسح فإن الحدث قد سرى إلى رجليه فيلزمه أن يغسلهما لرفع الحدث عنهما، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. الحنابلة قالوا إن الحدث قد سرى إلى رجليه بعد انتهاء مدة المسح، لكن ما يمكن نقول لو اغسل رجليك فقط، لابد يستأنف الوضوء من جديد، لأن الموالاة واجبة في الوضوء، فلا يكفي غسل رجليه فقط، بل لابد أن يعيده كله. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا انتهت المدة وهو طاهر فلا يلزمه شيء، لا غسل قدمين ولا إعادة الوضوء وهو باق على طهارته. قالوا انتهاء المدة لا يؤثر في طهارته، يؤثر في عدم جواز أن يمسح بعدها، لكن الطهارة هذه باقية، ما الذي ينقضها؟ هل انتهاء المدة ينقضها؟ كما قال شيخ الإسلام، قال نواقض الوضوء في الإسلام معروفة، يعني مثلا خروج الريح، الخارج من السبيلين، النوم المستغرق إلى آخره، ليس من ضمن نواقض الوضوء في الشريعة انتهاء المدة. فلماذا تتأثر طهارته الباقية بانتهاء المدة؟ لا تتأثر، لا يستطيع أن يمسح في المستقبل، نعم، لكن الطهارة باقية على حالها. ذهب إلى هذا ابن حزم الظاهر رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من علمائنا المعاصرين، قالوا الأصل بقاء الطهارة حتى يدل دليل على زوالها، فانقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء، فإذا انقضت المدة وهو لا زال على طهارة جاز أن يصلي، جاز أن يصلي بهذه الصلاة بهذه الطهارة حتى يحدث. طبعا الجمهور على خلاف هذا، لكن الحجة حجة من قال إن الطهارة باقية لا تتأثر قوية كما ترون، قوية. طيب السؤال الذي يليه، لو خلع الجورب قبل انتهاء مدة المسح ما الحكم؟ واحد لبس الجوربين مسح عليهما، طيب انتهت المدة، عرفنا الحكم. طيب إذا ما انتهت المدة وخلع الجوربين، ما هو الحكم؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
من حلواه طعما لا أثرت التعلم.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل هذا الموقع، كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا. تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. أكثر من 84 مليون زيارة سنويا، أكثر من 7 ملايين زيارة شهريا، من أكثر من 200 دولة، مع ترجمة الفتاوى ل13 لغة، أكثر من 3 ملايين متابع على صفحة الفيسبوك. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
موقع الإسلام سؤال وجواب، علم ودعوة وزاد لمن أناب.
هل تعاني من فتور عن العبادة بعد رمضان؟ هل تحاول المواظبة على الطاعة ولا تستطيع؟ اعلم أن من أراد أن يستقيم على الطاعة ويواظب عليها فلا بد أن يطلب أسبابها، ومن أهمها الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وطلب الهداية منه. وقد شرع الله تعالى لنا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فالاستقامة نعمة من الله فاطلبها منه. مجاهدة النفس والصبر على الطاعة. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
قال ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. صحبة الصالحين فقرين السوء أخطر العقبات التي تقف في طريق الاستقامة، ولذلك قال تعالى عقب الأمر بالاستقامة:
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
ألا يكلف الإنسان نفسه فوق ما يطيق، فإنه من أسباب الانقطاع والفتور. فقد كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وقال عليه السلام: أكلفوا من العمل ما تطيقون. وأهم الأسباب أن تستمر في السعي ولا تيأس. قال تعالى:
إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كنا طرحنا سؤالا قبل أن نخرج في هذا الفاصل: إذا لبس رجل خفين أو جوربين ومضت المدة، عرفنا الجواب الأثر، لكن من جهة لو أن المدة ما مضت وخلعهما هل تتأثر الطهارة أم لا قبل انتهاء المدة؟ واحد متوضئ على طهارة مسح، لازال على طهارة المسح، خلع الجوربين أثناء المدة، خلع الجوربين أثناء المدة، ما هو الأثر؟ طبعا مسألة لم يرد فيها نص صريح، ولذلك الاجتهاد فيها واسع، العلماء لهم فيها مذاهب. فقال الحنابلة: ينتقض وضوءه لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها. أبو حنيفة والشافعي قالوا: يجزئ غسل قدميه لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة. إبراهيم النخعي قال: لا ينتخذ وضوءه بنزعهما ولا يجب عليه غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءا ودون أن يغسل رجليه. وقال بهذا ابن حزم وجماعة، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأيضا قال شيخ الإسلام، قال: ليس من نواقض الوضوء في الإسلام خلع الجوربين. نواقض الوضوء في الإسلام معروفة: خروج الريح، الغائط، البول، النوم المستغرق، لكن واحد يخلع جوربيه ينتقض وضوءه. طبعا هي المسألة هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ هل خلع الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ فقال شيخ الإسلام وغيره إنه لا ينتقض، ما طرأ عليه ناقض، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت دليل ينقل الحكم عنه من الطهارة إلى عدمها. طبعا صحيح الأرجع والأحوط أن الواحد يتوضأ، ولكن أنت ترى أن القول هذا أيضا وجيه وله قوة، أنه ما هو الناقض؟ خلع الجوربين. وناقشوا مسألة يعني لو واحد توضى ومسح على رأسه في الوضوء ثم حلق رأسه، هل حلق الممسوح عليه ينقض الوضوء؟ وقال بعضهم لا، هذه غير هذه، وهذا الشعر ذاتي منه، وذاك الجورب ليس بذاتي منه. وقال أولئك وما هو الفرق بين أن يكون ذاتيا وغير ذاتي؟ هو ممسوح عليه ممسوح عليه، سواء كان شعرا ذاتيا جزءا منه أو كان على شيء مضاف إليه لابسا له، فما هو الفرق؟ فيها نقاش طبعا بين أهل العلم، نحن نحترم أهل العلم، نحترم أقوالهم. يعني طالب العلم أو صاحب العلم يرجح، ينظر في الأدلة، ينظر في أقوال الفريقين، في الحجج بما هداه الله، والعامي يقلد. مثلا في بلد فيها الإمام مالك يسأل مذهب الإمام مالك، سأل عالما من علماء المالكية أفتاه بكذا، خلاص يعمل به، العامي يعمل به. واحد في بلد على في مذهب أبي حنيفة وفقهاؤه وأهل العلم فيه على مذهب أبي حنيفة، سألهم أفتوا بمذهب أبي حنيفة، يعمل به، وهكذا. طيب نأخذ بعض الأسئلة. الأخ محمد من المغرب، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صيام كفارة يمين، هل يجوز أن تصوم متفرقة؟ كفارة يمين صيام ثلاث أيام، هل تجوز هذا يصوم إنسان متفرقة أو مجتمعة؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، ما الحكمة من عدم جواز صيام يوم السبت أو كذلك يوم الجمعة؟ ما الحكمة من منع من صيام السبت أو الجمعة؟
تسمع
السؤال الثاني.
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما هي الطريقة المثلى لعلاج الوسواس الذي يروق الإنسان في الطهارة بشكل عام، ابتداء بالاستنجاء وانتهاء بالوضوء والغسل والتيمم والنجاسات؟ وأريد من جزاك الله خيرا رقم هاتفك الشخصي.
طيب تأخذ الآن من الإخوان في التحكم وتسمع الجواب أيضا. توجيهات في علاج الوسواس في الطهارة، توجيهات في علاج الوسواس في الطهارة. خديجة تفضلي. خديجة.
ألو.
نعم نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أنا أمي ماتت ولها أخت وبنتين، أسأل كم يعني نصيب كل واحدة من الميراث؟
الوالدة ما توفيت ولها أخت؟
نعم.
الوالدة توفيت ولها أخت وابنتان؟
أيوة أيوة.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الله يحييكم. بعض الأسئلة التي جاءت برقم البرنامج، يقول السؤال: جاءني عريس أصغر مني وأمي لا تقبل به لأنه ليس طا طبعا السؤال مكتوب بالحروف بحروف غير عربية، وأنا كبرت في سن 30. طبعا الآن نقول وسطي من أهلك من يقنع الوالدة، إذا ما جاء أمثل منه، إذا ما جاء أحد ترضاه الوالدة، صاحب دين وخلق ترضاه الوالدة، ما جاء أحد، كلمي خالك، جدك، شوفي خالتك، أختك الكبيرة، تستعيني بها على إقناع والدتك، وتقولي لها أنا قد بلغت من 30 من العمر وهذا جاءني، ما المانع فيه؟ ما هو العيب؟ في مشكلة في دينه؟ في مشكلة في خلقه؟ لماذا تردونه؟ فاستعيني على إقناعها بقريباتك الكبيرات. أبو أحمد، فضل أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك يا شيخ. عندي سؤال. السؤال الأول بالنسبة للزكاة، هل يجوز يعني صرفها للراعي؟ يعني
الزكاة، هل يجوز إيش؟
صرفها يعني إعطاها للراعي، راعي مواشي يعني مثلا.
إيه بس هذا الراعي يشتغل عندك يعني؟
والله ما هو يعني عندي، يعني عند قريب لي.
طيب هل هو فقير يعني مثلا ما يأتيه لا يكفيه؟ لأنه قد يكون راعي مكفي، يعني عنده سكن وعنده طعام ويأخذ راتب يرسل لأهله، وإذا حولوا بعملة بلده يكفيهم، وقد يكون اللي يجيه ما يكفي. فإيش وضع
ها؟ عنده يكفي ما يكفي،
خلاص إذا ليس فقيرا ولا مسكينا، تعطي الزكاة لغيره.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للزكاة الفطر يعني تجب على كل يعني مسلم يملك يعني قوت يومي أو ليلتي أو كما جاء في الحديث. طيب أكثر الناس يا شيخ الآن يعني يملك القوت يومي وليلة يمكن أسبوع، هل يجوز لصرفه؟ يعني بعض الناس عندهم احتياجات يعني مثلا اشتراك تسديد اشتراك كهرباء وملابس أو زي كذا.
شوف العلماء أجازوا إعطاءها للفقير والمسكين، فإذا كان فقيرا يعني مثلا واحد ما عنده فاتورة كهرباء يسددها يعطى. نعم، ما
عنده زكاة الفطر.
أيوة أيوة، الفقير والمسكين، فإذا انطبق عليه وصف الفقير يعطى.
أيوة، وهو برضه يخرج يعني عن نفسه.
أيوة ممكن الفقيرة. ممكن يأخذ ويخرج، ممكن. حياك الله، حياك الله يا أخي. يقول ماذا كان ما كان الجواب في مسألة خلع الخفين قبل انتهاء المدة، هل ينقض الوضوء؟ قلنا أن قول شيخ الإسلام تيمية وهو قول قوي أن مجرد خلع الجوربين الخفين قبل انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، وأن خلع الجورب ليس من نواقض الوضوء في الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام. يقول علي دين في رمضان وأريد أن أصوم شوال، هل أصوم شوال وعلي دين؟ الراجح الجواز، ممكن واحد يصوم ستة قبل القضاء، ولكن هو يبحث عن الأجر ليس كذلك؟ والحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فلازم يكمل رمضان ويتبعه ست من شوال يعني بعده حتى يحصل الأجر. فإذا أردت الأجر يا أخي والأفضل لك والأبرأ لذمتك والأحب إلى الله، ابدأ بما فرض الله، ابدأ بما فرض الله، صم القضاء أولا. أم عبد الغفور تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليك يا شيخ.
بركاته. وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله يخليكم فضلك. أنا نويت أصلي، نويت أصوم ستة من شوال، ولكن سمعت بأن وعلي قضاء وصمت أربعة أيام، هل ممكن أن أغير النية وأجمع عهد وتوقف عن الصيام؟
يعني أنت الآن صمتي أربعة من الستة تبع شوال؟
أيوة. وعندي قضاء.
وباقي عليك قضاء. فالأفضل لك، الأفضل إن الأبرأ لذمتك لأنه هذا فرض يعني.
أيوة.
والأحب إلى الله إنك تبدأي بالقضاء الفرض، تبرئي ذمتك من الفرض وبعدين تصوم النفل.
وأربع أيام تبعنوها على الستة أم؟
أيوة خلاص، هذه مضت خلاص، هذه مضت بنافلة، هذه مضت بنيتها خلاص.
أيوة.
أنت الآن ابدأي بالفريضة، وبعد الفريضة صومي ما تستطيعين من شوال، من ستة شوال. الله يحييكم. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صديق الشيخ، حكم خروج بعض النساء التي عليهن سمات الالتزام والحجاب غير أنهن متطيبات متعطرات، التوجيه في ذلك لتلك الفاضلات.
طيب.
وسؤال ثاني بارك الله فيكم. طبعا غدا بمشيئة الله الأربعاء هو بداية الأيام الجديدة 13-14-15، هل يصح دمج يعني هذه الأيام الجديدة مع الستة من شوال، أم أن الأيام الست يعني مستقل عن الأيام الجديدة؟
سألت
جزاكم الله كل خير.
حياك الله حياك الله. سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة فقال نعم يرجى أن يحصل له الأجران جميعا، يعني أجر اليوم الست وأجر البيض أو اثنين وخميس، وفضل الله عظيم. الأخت فاطمة من الإمارات فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة تقريبا. السؤال الأول، أنا كنت رحت عمرة وحجيت، مثل ما تعرف نحن من دول الخليج هنا أقرب، لكن أنا اعتمرت وحجيت من غير محرم، أنا متزوجة لكن زوجي ما يروح معي الله يهديه يعني، فأسأل هل عمرتي وحجتي يعني مقبولة؟ السؤال الثاني، أنا أستعمل التاكسي، تاكسي أجرة كثير لأني ما أسوق وما عندي سيارة، فما في أي طريقة أو ما في أي وسيلة للتنقل داخل البلاد إلا بالتاكسي، فهل تعتبر خلوة؟ السؤال الثالث، المعوذات اللي احنا نقراها بعد الصلاة، يعني المعوذات هل مجرد قراءة عادية أو مع النفس مثل الأذكار؟ وشكرا.
حياكم الله. طبعا حجت واعتمرت من غير محرم، الحج صحيح والعمرة صحيحة إذا استوفيت الأركان والشروط، لكن المحرم واجب، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فيجب عليها أن تذهب مع محرم. فمستقبلا أيتها الأخت الفاضلة إذا ذهبت يكون مع محرم، ما هو الزوج، خال، عم، ابن إلى آخره، ابن أخ، ابن أخت، ما وجدتي خلاص، لم يكلفك الله بالذهاب بدون محرم. شروط المحرم طبعا أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، يحرم عليها على التأبيد، فزوج الأخت ما يصلح محرم لأنه يحرم عليها على التأقيت يعني مؤقتا وليس مؤبدا. بالنسبة لتاكسي الأجرة، نعم ما تكون معه وحدها في مكان منقطع، يعني لو مثلا امرأة تركب في الخلف هو في الأمام في زحمة سوق، كل الناس ينظرون للسيارة شايفين السيارة زجاج شفاف، لكن لو كان زجاجا معتما أو كان ما هو في زحمة سوق في أماكن منقطعة فهذه خلوة، طريق سريع ما هو بين الزحام يمشي بين الناس، فهذه تعتبر خلوة، تذهب مع امرأة أخرى أو رجل ثاني. أبو همام من السودان فضل. الله يحييك أبو همام. طيب الأخت منى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا بغيت أسألك عن اختيار الآن، إحنا كوننا بنات انفصل الوالد عن الوالدة، وبعد فترة كانت الزيارة للوالدة، رفضت الوالدة أن نرجع عند أبويا، فالوالد يعني قال إذا ما رجعتم لي أنا أتبرى منكم، رفضت الوالدة أننا نرجع عشان يعني ظروف المعيشة عنده يعني، وأنه تاركنا في شقة لوحدنا وقاطعنا وصار التواصل أي أصل التواصل بالوالدة بالأهل، فيعني كوننا نرفض رجوعنا للوالد يعتبر عقوق، يعني إحنا كبنات يعني ما ندري يعني لو خيرتنا المحكمة واخترنا الوالدة يعتبر عقوق لنا أننا تركنا.
لا شوفي يا منى، أولا
أي
التخيير هو للذكر إذا بلغ سبعا وليس للأنثى، الأنثى إذا كبرت خلاص تذهب إلى أبيها لأنه وليها وستخطب منه في الزواج فستكون عنده، إلا طبعا إذا في موانع أخرى يعني أشياء خطيرة أخرى، هذه عاد هذا شأن آخر.
لا يا شيخ، ترى في كانت قضية بين الوالد والوالدة على أساس الزيارة، قال القاضي إنه خلاص البنات يخيرون
خلاص
لأن الوالد متزوج.
أيوة، إذا حكم القاضي بشيء يلتزم به خلاص.
طيب والوالد يعني حنا إنه كوننا يهمنا رضاه.
خلاص، أنتم إذا اخترتم الوالدة فاسترضاؤه بأن تذهبوا إليه ما أمكن في آخر الأسبوع، الاتصال به، إرسال رسالة، هدية ونحو ذلك، استرضاؤه بالكلام الطيب. أي نعم، حياكم الله. يقول أو يقول هذا السؤال: لدي أب عصبي ومزاجي ويدعو علينا أحيانا ومعاملته تجعل البر صعب. طيب، هذا تلزم لها مجاهدة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذن عندما يكبر الوالدان يحتاجان إلى رعاية خاصة. هو يقول الآن أبن أباه عصبي ومزاجي وأنه أحيانا يدعو عليهم، نقول إذا دعا عليهم بغير حق لا يقبل، إن الله لا يحب المعتدين، إذا اعتدى في الدعاء لا يقبل دعاءه. واحد قائم بأمر أبيه، أبوه عصب ودعا عليه بغير تقصير من الولد ولا سبب من الولد، كذا صار شيء قدر من الله ما له دخل الولد فيه، فالأب راح يدعي عليه. نقول أنت يا أيها الولد على خير، الحمد لله قائم بأبيك، بار بوالديك، كونه يدعو عليك بغير سبب منك خلاص هو يتحمله، هو يتحمل هذا لأنه ارتكب منهيا عنه، ما يجوز يدعو. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فاجتهد في بره وخلاص. يعني ترى شوف، خرج عن طوره، تغير عقله لكبر السن، بس تحمل، متحمل، ما عندك خيار آخر، تحمل، أنت قائم بواجبك الحمد لله. أبو يوسف تفضل. أبا يوسف،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي.
الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ محمد.
أيوة.
يا شيخ محمد، قبل بضعة أيام كان لك برنامج عن صلة الرحم جزاك الله خيرا، ولكن ذكرت فتوى شيخ محمد أشكلت علي عن الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، نقلت عنه أنه قال إذا كان الرحم لا يريد أن تتصل عليه من الصلة أن ما تتصل عليه، أشكلت علي مدي كيف علي واحد مثلا دق على دق ما يرد
لا. هذه المسألة يا أخي كانت المسألة إذا كان صاحب الرحم يتضايق من مجيئك، يتضايق وربما سب وشتم خلاص، فصلته تركه.
أيوة.
إيه يعني إذا كل ما رحت له تضايق وسب وشتم ولعن كل ما رحت خلاص إذن هذا صلته تركه. لكن هو يقول لك والله احنا مقصرين ومدري ايش او يعني عنده نوع من الزعل، لكن بالعكس يعني ذهابك ايجابي ومفيد، فلا يقال اتركه، يقال واظب عليه او مثلا ما يرد اتصل، حتى لو ما رد اتصل. نعم. اما اذا صرح لك بالتضايق قال ولا أبغى أشوفك ولا أشوف وجهك ولا تجيني وسب، وكل ما اتصل فعل هذا، كل ما الآن 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 الذهاب إليه سيوقع في إثم زيادة، صح ولا لا؟
صح،
راح يصير عليه إثم السب والشتم زيادة. فلذلك هذا صلته تركه، أو من بعيد ترسل له هدية سلام إلى آخره.
أيوة.
الأخ محمد من السودان تفضل.
نعم
تفضل.
أهلا الشيخ.
حياك الله.
أهلا الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا الشيخ.
محمد يا محمد.
نعم.
أغلق صوت التلفزيون.
ألو ألو.
أغلق صوت التلفزيون. صوت التلفزيون.
لا ألو.
أغلق صوت التلفزيون.
أغلقته.
تفضل. أت.
طيب يا شيخ أبا أسألك.
أيوة.
هل يجوز الذهاب إلى غبة رجل ميت أم لا؟
هل يجوز الذهاب إلى إيش؟
غبة رجل.
يعني قبر يعني قبر يعني قبره.
أيوة نعم.
لكن هذا القبر ضريح يعني له قبة له قبة.
نعم ضريح.
قبة وضريح يعني. أيوة. بغرض إيش الزيارة؟ بغرض إيش يذهب؟
بغرض يا الشيخ يقولون هذا رجل مبارك هذا رجل من الصالحين.
الله المستعان. إيه. أيوة. هذا يا أخ محمد الذهاب إليه وسيلة للشرك بالله، لأن هؤلاء يقولون إن هذا الرجل الصالح مبارك اذهبوا فالتمسوا من بركته، تمسحوا بقبره، اطلبوا منه أن يشفع لكم عند الله، اطلبوا منه قضاء الحاجات. وهذا هو الشرك العظيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك من التوحيد سؤال الله وليس سؤال الميت العاجز. ماذا يملك أن يفعل الميت؟ ماذا يملك أن يفعل الميت؟ فليدعوهم فليستجيبوا لهم إن كانوا صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما هي حجة المشركين في عبادة الأصنام؟ كانت هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتوسط لنا عند الله لأنه صالح، لأنه رجل صالح. لكن الله لا يحتاج إلى شفعاء. عبادة الله لا تحتاج إلى شفاعات في الطريق، لأن ما بين العبد والله وربه مفتوح. تدخل على الله على طول ناديه بأسمائه الحسنى، وتأدب معه في الخطاب وادعه ادعوني. إذن الذهاب إلى قبور هؤلاء الأولياء بزعم طلب البركة وطلب الخير وقضاء الحاجات أن هذا نوع عظيم من الشرك، والله لا يقبل الشرك. الله عز وجل يقول للمشرك يوم القيامة، للمشركين: اذهبوا إلى الذين كنتم تشركون بهم اطلبوا منهم. ولذلك نحارب هذا، والقبر يزال الضريح إذا أمكن، يزال القبر يصير مكشوف، مقابر تصير مكشوفة لا فيها تعظيمات ولا قبب ولا أضرحة ولا مداخل ومخارج ولا طواف ولا تمسح ولا طلبات ولا رقاع ولا حط فلوس. قبور بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. ما في قبر مرتفع كذا إلا سواه، بس يرتفع عن الأرض شبر بس حتى يعرف أنه قبر، تراب وحصى بس. أحمد تفضل. أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت كنت مسافر في عمرة في رمضان، في فرق توقيت بين مكة وبين الرياض 3 ساعة، ففي نص المسافة المغرب أذن علينا، فأنا قلت أفطر بعد 10 دقائق من توقيت الرياض. في ناس قالت لا إحنا رايحين مكة نفطر على توقيت مكة، وفي ناس قالت لا إحنا صايمين بتوقيت الرياض نفطر على توقيت الرياض، فاختلفنا. فأنا فطرت بعد 10 دقائق بالضبط. هل صيام صحيح ولا فيه شيء أعيده ولا إيه؟
أنت كنت رايحين بالبر يا أحمد؟
رايحين حملة من الرياض هنا.
طيب ما رأيتم الشمس غربت؟
رأينا الشمس غربت بس ما
خلاص 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 ما في بس
الشفق ما كانش واضح لينا.
ما شوف، إذا رأيت الشمس غربت في الأرض المستوية يعني مش اختفت وراء جبل ولا مباني.
طب ثانية واحدة ممكن أفصل وأسمع إيه؟
أقول لك إذا رأيت قرص الشمس اختفى في الأرض المستوية خلاص تفطر. شوف لا على توقيت الرياض ولا على توقيت مكة، على توقيت المكان الذي أنت فيه في طريق السفر. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا نزلنا من عمرة في رمضان من أنتبوك.
أيوة.
ونزلنا مع باص ونزلنا على جدة وطلعنا اليوم الثاني عمرة.
وإيش؟
وطلعنا اليوم الثاني من جدة عمرة المكة. هل تقعد عمرتنا ولا كيف؟
طيب أنت الآن لما جاي من تبوك أحرمت من ميقات اللي مريت عليه، أول ميقات مريت عليه؟
ولا والله أنا عادني أول عمرنا وناس معي من الجماعة ولا أحرمنا ولا حاجة ولا أسعنا من أي حاجة.
طيب وين أحرمت من وين؟
أحرمنا من جدة، قعدنا في جدة يومين وطلعنا مكة اعتمرنا، ما أدري أنها تقعد عمرتنا ولا شيء.
طيب شوف، بما أنك أحرمت بعد الميقات
إيه؟
لأنه أنت الآن جاي من تبوك، يعني أنت الآن كأنك جاي من الشام.
ايوه انا جاي من الضبع حق تبوك ونزلت على طول على جده جدي يومين.
ايوه لازم تحرم الميقات، اول ميقات يمر عليك لازم تحرم منه، اول ميقات يمر عليك. بما انك ما احرمت منه ورحت احرمت بعده من جده، فعليك دم يذبح في مكه يوزع على فقراء الحرم، والعمره صحيحه، واذا عجزت صوم 10 ايام بس. طيب بالنسبة للأخ اللي سأل عن الوسواس الطهارة، نقول أول شيء الالتجاء إلى الله، الإكثار من قراءة القرآن، المحافظة على الأذكار، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسوسة من الشيطان. ما في أنفع في علاج الوسواس من الاستعاذة بالله من سبب الوسواس اللي هو الشيطان. رابعا لا تطعه ولا تصدقه. قال لك عيد ما تعيد، لا تعيد لا تعيد، أعرض عن الوسواس، أعرض عنه ولا تعطه أي اهتمام، أهمله. هذا أكبر علاج للوسواس، إهمال الوسواس، ترك الوسواس، الإعراض عن الوسواس. خلاص توضيت لا تعيد، غسلت لا تعيد. إيه نعم. الأخ قال هل في يعني صيام 3 أيام في الكفارة يجب فيها التتابع؟ طبعا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، قال بعضهم يجب التتابع كابن مسعود رضي الله عنه تصير 3 متتابعة، وقال بعض العلماء إنه لا يجب التتابع فيها، فلو صام متفرق أجزأ ذلك، لأن الله أطلق قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني ما قيدت. لكن لو صمت متتابعا أفضل، يعني احتياطا موافقة لمن قال من العلماء بالتتابع، وأكثرهم على عدم التتابع. طيب أيضا كان في سؤال هنا يقول اشتغلت عند شخص حاسبت عنه في العمل وما هو راضي يعطيني حقي. طبعا أنت ممكن تعظه، واحد توسط الناس من أهل الخير، اثنين تسامحه، ثلاثة تشتكي عليه في المحكمة أو الجهات الرسمية، 4. يقول السؤال أه ما حكم من تطهرت من حيضها قبل أذان الفجر؟ هل يلزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء؟ لا، الآن انقطع الوقت، انقطع الوقت، ولذلك فإنها تصلي الفجر فقط. غسلت شعرها في نهار رمضان فدخل الشامبو في العينين، ما عليها قضاء، ما عليها قضاء. يقول أو تقول هذه الأخت: أخت زوجي كانت علاقتي بها جيدة، كنت أساعدها لأن زوجها متوفى قبل سنة، أخذت من غرفتي مبلغ دون علمي وقلت لها أني سامحتها وهي أنكرت. قبل 6 أشهر مع اتصال بابنتي تعلمها أشياء من الحرام وكيف تقيم علاقات مع الشباب الأجانب، بعدها قمت بطردها من بيتي. خلاص، أحسنت صنعا، هذه امرأة مفسدة، مفسدة، وبقائها مع بنتك خطر. ما دام الآن يعني تقول إنها سرقت وسامحتيها، الآن امتد أذاها إلى أن تعلم بنتك كيف تقيم علاقات مع الشباب، لا والله ما تبقى، ما تبقى، مفسدة، مفسدة. طيب، صيام الجمعة، طبعا الجمعة في معنى العيد، ولذلك نهي عن صيامه. الجمعة في معنى العيد، هذا من أعياد المسلمين، عيد أسبوعي، وعندنا عيدين سنة، عيدان سنويان وعيد أسبوعي. فمن صوم الجمعة نهينا كما ثبت في صحيح مسلم عدم صيام يوم الجمعة، إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده، يعني خميس وجمعة أو جمعة وسبت. وهذا يؤكد أو هذا يعني أن السبت لا حرج في صيامه، يعني لو صام جمعة وسبت لا مانع. وأكثر العلماء على جواز صيام السبت في النافلة، وما صح عندهم الحديث في النهي عن صيام السبت، اعتبروا أن حديث أبي داود أكثرهم لم يصح وأن فيه شذوذ، لم يصح. فلو طلع السبت عرفة عاشورة من أيام البيض يصومه عادي، يصومه من 6 شوال عادي، يصوم جمعة وسبت عادي. طيب، الأخت والبنتان، طبعا البنتان الثلثان والأخت العصبة، الآن المدام ما في غيرها فهي العصبة. فإذا ماتت امرأة لها ابنتان وأخت، فإذا البنتان لهما الثلثان والأخت العصبة، طبعا العصبة يأخذ الباقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. الأخ سأل عن قضية تطيب النساء والخروج، طبعا هذا محرم، أي امرأة استعطرت فخرجت ليرى ريحها فهي زانية، طبعا درجة من الزنا، لأن الزنا درجات. وورد تغليظ فيها أنه إذا تعطرت تغتسل مثل غسل الجنابة، يعني لإذهاب الرائحة حتى ما تغوي الرجال. إذا الشرع ما رضي إنه المرأة تمر برائحة عطر، كيف اللي تتمكيج وتتبرج؟ ويل، ويل ثم ويل. فلنتق الله في هذا الأمر. قراءة المعوذات، كيف واحد يعني مثلا قبل النوم أو يريد أن يعوذ نفسه يقرأ ثم ينفث في يديه ويمسح، يمسح وجهه وما أقبل من جسده قبل النوم، يقرأ المعوذات ثم ينفث. في عندنا نفخ ونفث وتفل. النفخ هواء من غير ريق، النفث هواء مع ريق قليل، التفل ريق كثير. أيهما اللي في الرقية أو في التعويذ؟ النفث الأوسط، هواء مع ريق يسير. هذا الهواء النفس الخارج بالقرآن في بركة، في تأثير. فلما تنفث بنفس خارج بالقرآن يؤثر بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقت الروح أرواح الماء.